السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس تفسير سور المفصل. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في كتابه الكريم، وأن يعلمنا ما جهلنا من هذا الكتاب العزيز، وأن ينفعنا بما علمنا هذا. وأتناول في هذا المجلس إن شاء الله تعالى آيات من سورة المدثر بالتأويل والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي مجلسنا هذا مجموعة من الأفاضل اللي أزكيهم على الله، أخي أبو مسلم حفظه الله تعالى،
حفظك الله،
وسيتلو علينا الآيات التي تفسر، وإخواني عوض ابن مسعد وأبو المنذر وأبو يوسف وفقهم الله جميعا لكل خير، بعد أن تفسر الآيات يطرحون ما عندهم وما ترى لهم من الأسئلة لتتميم النفع. وأيضا انتظر اتصالات الإخوة والأخوات المتصلين والمتصلات، والموفق لكل خير هو الله سبحانه. فنبدأ بتلاوة بعض الآيات من هذه السورة المباركة، يقرأها ويتلوها علينا الأخ أبو مسلم الأندونيسي وفقه الله لكل خير وسدده الله، فبارك الله فيك. أسمعنا ما تيسر لك من هذه السورة إلى قوله عز وجل غير يسير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذه السورة سورة المدثر من السور المكية ومن أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولقد نزلت أول ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة العلق، فهذا عليه جمهور العلماء. ولكن وبعد نزول سورة العلق فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم زمانا، ثم نزلت سورة المدثر. فقال بعض أهل العلم من ثم إن أول سورة نزلت هي سورة المدثر، وهذا مصير إلى أن أول سورة نزلت بعد انقطاع الوحي بعد سورة العلق هي سورة المدثر. وكان من أسباب نزولها، وكان سبب نزولها، كان سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع بعد أن نزل عليه الوحي إلى خديجة رضي الله عنها يقول دثروني دثروني، فدثروه عليه الصلاة والسلام. والدثار هو اللحاف الذي يتغطى به، فالذي يرتديه المرء شيئان، الشيء الملاصق للجسم يسمى الشعار، والشيء الذي بعد ذلك يسمى الدثار. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس دثاري والأنصار شعاري، أي الأنصار هم المقربون إلي والناس بعدهم دثاري. فالمدثر المتلفف بثيابه، المتغطي المتلفف بثيابه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم دثروني دثروني غطوني غطوني لفوني في ثياب لفوني في ثياب، وذلك من شدة البرد الذي أصابه بعد نزول الوحي، وكذا من شدة الخوف نودي يا أيها المدثر، وهذا تلطف في الخطاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه قم يا نومان، فهذا تلطف في الخطاب، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد جاء إلى المسجد فرآه نائما قد علاه التراب قم أبا التراب قم أبا تراب، فهذا على سبيل التلطف في الخطاب. وسبق وبينا أن الله جل ذكره لم ينادي النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم بيا محمد، إنما يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها المزمل يا أيها المدثر، هكذا نادى ربنا سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز، يا أيها المدثر يا أيها المتلفف في ثيابه يا أيها المتغطي بلحافه، قم قم من هذا التزمل، قم من هذا التدثر، قم من هذا الدثار، قم فأنذر، قم الناس في طريقهم إلى الهلاك، الناس في طريقهم إلى النار، الناس أهل الشرك، قم يا أيها المدثر فأنذر هؤلاء الذين يسيرون قدما في طريقهم إلى الجحيم، قم يا أيها المدثر بما أوجبه الله عليك فأنذر الناس، خوفهم عذاب الله إنهم ماتوا على الشرك الذي هم فيه، وربك فكبر، لا تعتقد أبدا أن أحدا أكبر من الله، ولا تخشى أحدا أبدا إلا الله، وأعلنها في البرية كلها أن الله أكبر، أكبر من كل شيء، أكبر من أصنامهم، أكبر من ساداتهم وكبرائهم، أكبر من كل شيء، وربك فكبر، اعتقد ذلك وأيقن بذلك ولا تخشى أحدا سواه، فهو أكبر من كل كبير سبحانه وتعالى، وربك فكبر وثيابك فطهر. أما قوله وثيابك فطهر فللعلماء فيها معاني، أحد هذه المعاني طهر الثوب من النجاسات إذا أقبلت على صلاتك، وكذا في عموم حياتك لا تكن الثياب عليها نجاسات بل تكن ثيابا طاهرة، وهذا من محاسن شريعتنا ومن محاسن ديننا أمر بالتطهر، بل الله قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال نبيه عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، هكذا في ديننا فيه كل جميل وكل طيب وكل نظيف وكل طاهر، حث على طهارة القلوب وطهارة الأبدان وطهارة الثياب وطهارة الأماكن وطهارة المجالس، دائما تتأتى النصوص بذلك، حث على طهارة القلب بالاستغفار والتزكية والذكر، طهارة الثياب وثيابك فطهر، طهارة المكان، طهارة المجلس، هكذا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وثيابك فطهر. هذا هو الوجه الأول في قوله تعالى وثيابك فطهر. أثم قول آخر طهر ثيابك بمعنى طهر نفسك، لا تدعو أنت ملوث بالخطايا، لا تدعو إلى الوفاء مثلا وبك غدر، لا تدعو إلى الأمانة وبك خيانة لها، وحاشاه أن يكون كذلك عليه الصلاة والسلام، فلم يكن به غدر أبدا ولا به خيانة، إنما هو من باب التذكير لأمته والمتبعين له عليه الصلاة والسلام. وقد كانوا يقولون فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع، فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست، ولا من غدرة أتقنع، أي أستتر من غدر كان بي. فهذا المعنى الثاني، ثيابك فطاهر. قال بعض العلماء لا تدعو إلى شيء وأنت تفعل خلافه، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، اهجر هذه الأصنام، اهجر هذه الأوثان، اهجرها، اتركها، ابتعد عنها، لا تقربها. ثم قال تعالى ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن على العباد تقول مستكثرا أنا فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، وكذا لا تمنن عليهم بعطاياك ولا بما صنعته إليهم من إحسان، فإن المن هذا كبيرة من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر من هم يا رسول الله؟ قال المسبل، خابوا وخسروا. قال المسبل والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ولا تمنن تستكثر. قال ولربك فاصبر، في معناه اصبر ابتغاء وجه ربك، الثاني اصبر انتظار ثواب ربك، الثالث اصبر في تبليغ دين ربك. قال تعالى مذكرة، فإذا نقر في الناقور، أي فإذا نفخ في الصور، والنافخ هو إسرافيل عليه السلام، وإن لم يأتي اسمه صريح في أنه النافخ، لكن أطبق على ذلك جمهور المفسرين، وهو جاء ذكره صريحا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي وأبي بكر يوم بدر، ما أحدكما جبريل مع الآخر ميكائيل، إسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لكنه حديث عله أبو الفضل الهروي، لأنه من طريق يكرم ابن عمار عن يحيى بن أبي كثير، وفي هذه الرواية ضعف والله أعلم. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، لكن أسره يمتد على الكافرين لا يؤثر عليهم أبدا، على الكافرين غير يسير غير سهل، فالمفهوم المخالف أن الله يسهله على أهل الإيمان. جعلنا الله وإياكم منهم. وإلى أسئلة إخواني إن كانت ثم أسئلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. شيخنا بارك الله فيكم، في قوله تعالى يا أيها المدثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه ربه بصفة المدثر، وهذا تكريم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمي باسمه محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل.
لكن كنداء، كانت الذكر الذي ذكر في الثنايا أن الله لم ينادي النبي في القرآن يا محمد أبدا، إنما يا أيها الرسول، كان قوله محمد رسول الله تشريف له برسالة، لكن كنداء لم يرد في القرآن الكريم، وإن ورد في بعض الأحاديث القدسية، لكن في كتاب الله ما ذكر أبدا يا محمد.
نعم جزاك الله خير.
أيوه.
نعم. قوله تعالى قم فأنذر، هل كان الإنذار هنا الإنذار الجهر بالدعوة، أم كان بداية إنذار سرا بها لأن الدعوة مرت بمراحل كاملة؟
هو قوله تعالى قم فأنذر لا تبين هل هذا الإنذار سرا أم جهرا، إنما بحسب المقامات. بحسب المقامات. بارك الله فيك.
نعم
شيخنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هل المدثر شيخنا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟
المدثر وصف لرسول الله، وصف لحالة كان فيها رسول الله، وصف لحالة، وصف لرسول الله في حالة معينة، لكن ليس من أسمائه. قال صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد، أنا أحمد، أنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، أنا الحاشر، أنا العاقب الذي لا نبي بعد. فهذه خمسة أسماء للنبي بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أدخل الناس أسماء أخرى، الناس ليس الرسول، طه، ياسين، إلى غير ذلك، ولم ترد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
شكرا حفظكم الله. مع التأويل الثاني لقول الله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر، قد يمسك بعض الناس عن الدعوة إلى الله لكونه يقع في بعض المعاصي أو في المعصية ذاته التي ينهى الناس عنها،
كما قال الحسن البصري رحمه الله وغيره: لو أن كل شخص ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ينتهي عن كل شيء ما دعا أحد. لأن الله قال في كتابه: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وإن كان لها تأويل يأتي في محله إن شاء الله، ولعلي أذكر مثلا بشخص يشرب السيجار، يدخن، رجل يدخن وهو مغلوب ومستضعف، ضعيف في هذا الباب، لكنه إذا رأى ابنه يدخن هل يأمره أو يتركه يدخن حتى ينتهي هو؟ فهو له ثواب نهي عن المنكر وعليه إثم صنيعي المنكر. ولكن في الإجمال، في الإجمال ابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيمه. قبله لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. ابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حليم أو كريم، لعلك تتمم لي بيت الشعر. هناك يسمع ما يقول ما تقول
فأنت حكيم، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. نعم.
شيخ بارك الله فيكم.
نعم.
في قوله تعالى: وثيابك فطهر، في أحد تفسيرين: وثيابك فطهر من النجاسة للصلاة. يحضرني الآن السؤال: كيف كانت هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل الوحي عند النزول؟
لا، هذه لم تكن هناك صفة مخصوصة نقلت إلينا عن كيفية صلاة رسول الله قبل فرض الخمس صلوات، إلا الإجمال. كان هناك صلاتان: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، صلاة الفجر وصلاة العصر. هذا الوارد إجمالا، كيف كانت، كيف ركوعها، كيف سجودها، كل ذلك لم يرد لنا به تفصيل. الله أعلم.
قوله تعالى: وثيابك فطاهر، لو صلى مصلي وعلى ثوب نجاسة من غير علمه،
هو أنت أدخلتنا في الصلاة لكن لا بأس.
نعم.
في الدعوة.
نعم.
لكن على كل حال، لو صلى شخص وعلى ثيابه نجاسة وهو لا يدري فصلاته صحيحة. دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فينا عليه، ففي داخل الصلاة نزع عليه، فنزع الصحابة نعالهم، فلما انقضت الصلاة قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: ما لي أراكم نزعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك نزعت فنزعنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن، أن فيهما أذن. فكونه عقد تكبيرة الإحرام وفي النعل أذى ولم يخرج من الصلاة، دل ذلك على ما ذكر، لأن الشخص إذا دخل في الصلاة وعلى ثيابه أذن ولا يعلم أن الصلاة تصح. والحمد لله.
في قول يا شيخنا بارك الله فيكم: والرجز فهجر، من معاني الرجز قيل المعاصي، فما القول في المعاصي؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثبت أن له معاصي أو نحوها؟
أحيانا الخطاب يأتي لرسول الله عليه الصلاة والسلام ويكون موجها
للأمة.
للأمة. هذا وارد. ومن العلماء من يريد هنا أثرا لكن يحتاج إلى شرح كامل، فأنا أستأذن فقط في ذكره إلى أن يأتي وقت إن شاء الله لبيان ما فيه عموما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع صاحب له هو زيد ابن حارثة حب الرسول عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، فقرب ذهب إلى إلى رجل كان موحدا قبل البعثة اسمه زيد بن عمرو ابن نفيل ابنه سعد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، زوج ابنة عمر بن الخطاب، زوج أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقرب الرسول لزيد بن عمرو ابن نفيل طعاما، فقال زيد بن عمرو بن نفيل هذا قبل البعثة إني لا آكل من هذه الذبيحة، لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، هذا قبل البعثة والله أعلم.
الأثر المشهور النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليحضر عرس قبل البعثة، فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس وقد انتهى العرس، هل صح هذا؟
لا يثبت.
نعم جزاك الله خير.
نعم اي سؤال؟
نعم شيخنا في قوله فاذا نقر في الناقور،
نعم
الناقور الصور الذي ينفخ فيه، فكم عدد النفخات في الصور بارك الله فيك؟
العلماء فيها على قولين، احدهما ان النفخ في الصور مرتان لقوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ومن العلماء من يدخل نفخة ثالثة بحديث الرسول إن صلى الله عليه وسلم إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذ بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور والله أعلم.
في قوله تعالى فذلك يومئذ يوم عسير، هل هي في الكفار فقط أم عامة عسير على المسلمين وعلى الكافرين؟
هنا شيء مؤكد أنه عسير على الكفار لا يؤثر عليهم، لكن السؤال المطروح هل أهل الإيمان يصيبهم شيء يوم القيامة من الخوف وشدة الهول هول المطلع؟ هذه المسألة ناقشها العلماء بما حاصله. فريق قال لا يلحقهم أي أذى لقوله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر، هذا أحد الأدلة، ولقوله تعالى ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى غير ذلك من الأدلة. وفريق آخر قال بل يلحقهم شيء من الهم والكرب بدليل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة فيبلغ بالناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون بمن نستشفع حتى يريحنا ربنا من مكاننا هذا، فيذهبون إلى آدم يقول نفسي نفسي، يذهبون إلى نوح نفسي نفسي، الحديث المعروف. فهذا فيه شدة، وكذلك دعوة المرسلين عند المرور بجنباتي الصراط ربي سلم سلم ربي سلم سلم. ففريق من العلم قال يلحقهم شيء من الخوف، وفريق توسط فقال يخافون ويصيبهم خوف كما يصيب الناس ولكن مآلهم إلى الأمان، مآلهم إلى الأمان والله أعلم.
بارك الله فيك إن شاء الله.
اقرأ يا أبا مسلم من أول السورة إلى قوله تعالى إلى قوله تعالى سأصليه سقط.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. ثم قتل كيف قدر. ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذه الآيات في شأن رجل من قريش كان كافرا، كان محاربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معاندا له، ساخرا منه، نائلا من الرسول عليه الصلاة والسلام. قيل، وهذا أشهر الأقوال، إنه الوليد بن المغيرة أبو خالد بن الوليد رضي الله عن خالد. قيل ولم يكن له إخوة كذا قال البعض، وفي ذلك بعض النظر. وقيل خلقت وحيدا، كان فقيرا، وخلقته على القول الأول ليس له إخوة حين ولد، لم يكن له إخوة كذا قال بعض العلماء. قال بعض العلماء ذرني ومن خلقت وحيدا، لم يكن له إخوة. وقال بعض العلماء كان دعيا، أي نسب إلى المغيرة وليس بولد له. وقد قال البعض ذلك عند قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم، كذا قال البعض في زنيم أي دعي، وإن كان البعض قالوا له زنمة يعرف بها كزنمة الشاة. قال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له، أي بعد أن كان فقيرا وسعت عليه توسعة شديدة كبيرة، جعلت له مالا ممدودا، جعلت له مالا ممدودا أي مالا كثيرا متسعا، وبنين شهودا وأولادا كثيرين حضورا حوله. فما معنى الشهود؟ شهود بمعنى حضور. وهل في كونهم شهود نعمة؟ نعم، في هذه نعمة. ما وجه تلك النعمة؟ قال العلماء وجه تلك النعمة أن الذي يسافر ويضرب في الأرض إنما يسافر لحاجته إلى المال، فالذي لا يحتاج إلى المال يسافر لماذا؟ يعني إذا كان شخص موجود في بلدته. الناس يسافرون مثلا يشتغل في أي دولة من الدول يتقاضى 2000، 3000، 5000، 10000 من الريالات أو الدراهم، فيسافر من أجل هذا. لكن إذا كان هو في بلده يتقاضى 100000 وهو مستريح، إذا لماذا السفر؟ فهذا بنين الشهودة أي حضور بجواره مجاورين له للمال الوفير، فليسوا في حاجة إلى أن يسافروا. وأيضا هم شهود يستأنس بأولاده، يستأنس بهم، لا يحرم من رؤيتهم. هذا وأرجع فأقول في قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، كنت قد بحثت عن شيء مسند يثبت أن الآية في المغيرة الوليد بن المغيرة والد خالد لم أرى سندا صحيحا في ذلك، إنما هي أقوال بعض العلماء مفتقرة إلى السند. وكذلك بحثت بحثا جيدا حتى أرى أنه دعي المغيرة والد خالد الوليد بن المغيرة والد خالد أنه كان دعي شيء يثبت بالسند، لا لم أرى شيئا أبدا بسند صحيح في هذا الباب، إنما الذي نقلته أقوال بعض المفسرين، وأبرأ إلى الله أن يكون فيهم شيء غير ذلك في شأني. ليست بمنقصة لخالد، لكن كإحقاق للحق لم أرى سندا يثبت أن الوليد بن المغيرة كان دعيا سندا ثابتا، لم أرى سندا ثابتا يثبت أنه كان دعيا أو أن الآية فيه، إنما هي أقوال لبعض المفسرين. أرجع فأقول إن كون البنين شهود، هذا كان أولادي بجواري ورزقهم دار الخدم والحشم يأتونهم بالأموال، ليسوا في حاجة إلى أسفار، فهذه نعمة، جعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. فالمال والبنون هما زينة الحياة الدنيا كما قال الله تعالى، فمتعته بالأموال ومتعته أيضا رزقته بالبنين، والكل أمامه وبنين شهودا. ومهدت له تمهيدا وسعت له توسعة عظيمة. وبعد ذلك ثم يطمع أن أزيد، يطمع أن أعطيه يوم القيامة فوق هذا، كما قال قائل الكفار، كما قال قائل الكفار ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، وكما قال الآخر ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، إن لي عنده للحسنى. قال تعالى ثم يطمع أن أزيده أي يوم القيامة، كذا قيل كلا. كلمة كلا تحتمل معنيين وهي مشهورة في الكتاب العزيز، إما أنها بمعنى النفي المصحوب بالردع والزجر، وإما أنها بمعنى حقا. فقوله كلا أي لن أزيده متضمنة زجرا لهذا الرجل، والمعنى الثاني حقا إنه كان لآياتنا عنيدا. فهذان المعنيان واردان. فقوله تعالى كلا إذا حملناها بمعنى نفي مصحوب بالزجر كلا لن أزيده، ثم قال ربنا معللا مبينا عدم الزيادة إنه كان لآياتنا عنيدا، فاستفيد منه أن المعاند للآيات في نقص وفي قل، والطائعون بإذن الله في سعة وزيادة ورخاء إما في الدنيا أو في الآخرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. معلش السؤال بس الشيخ الله يبارك لك.
تفضل.
في واحد مستورد بيستورد خامات من بره، فالجمارك بتحاسب عليها عالية جدا، فواحد هيعمل له ورق يقلل في نسبة ال،
لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال.
لا
أستطيع الإجابة على هذا السؤال لأني لا أستطيع أن أقول لك زول. ما أستطيع. بارك الله فيك. قال تعالى: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. قيل الصعود جبل في جهنم، وقيل إنه يصعد في جبل ويتردى، كذا قال بعض العلماء. قال إنه فكر وقدر، وصف لحاله عند نزول القرآن، عفوا عند سؤاله عن رأيه في القرآن، لو كان استمع للقرآن فاستحسنه. فخاف القوم على قول المفسرين أيضا أن يكون صبأ ترك دين الكفر ودخل في دين محمد، فسألوه. إذن لما سئل، والسند بذلك ضعيف، عن القرآن فقال: إنه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن علاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يولى عليه. كان السند ضعيف. سألوه: إذن ما تقول في القرآن؟ هل أنت تؤمن به أو لا تؤمن؟ تؤمن أنه من عند الله أو لا تؤمن بذلك؟ قال تعالى: إنه فكر وقدر، جل سيفكر وبالتعبير الدارج يحسبها، ماذا سيقول، يقدر الكلمات التي ستخرج منه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
والله عندي سؤال كده يا شيخ مصطفى.
خير ان شاء الله.
في الوقت انا بنتعامل مع تاجر ما بيرضاش يسلفني في الايام اللي ما فيهاش محصول، يعني الا اذا بحث عندي السلعه دي، عايز اعرف حسب الطرد ده.
لا يجوز الاقتراض من تاجر بشرط بيع السلعة له، لأنه قرض جر نفعه حرام. قال تعالى: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، لعن، طرد من رحمة الله كيف قدر هذه الكلمات تقدير خاطئ، وجلس يحافظ على الكلمات التي سيخرجها. فالله عز وجل لما أخرج هذه الكلمات كلمات كفر، قال: لعن، طرد من الرحمة، كيف قدر هذا التقدير، كيف أداه عقله إلى أن يتكلم في القرآن بهذا الكلام؟ إنه فكر وقدر فقتل، لعن، قتل الخراصون، لعن الخراصون، فقتل كيف قدر. ثم دعا مكرر عليه: ثم قتل كيف قدر. ثم نظر، جلس يفكر كالعقلاء، ويدقق النظر ويصوبه، يصنع كصنيع من يدعون التعقل، يجلس يفكر، يضع يده على رأسه ويقدر الكلمات، وينظر عن قرب وعن بعد حتى يخرج كلمات بزعمه صائبة. قال تعالى: ثم نظر، ثم حبس وبصر، بدا عليه الضيق الشديد والتجاعيد التي في الوجه، البسور أو التجاعيد، الدمامل التي في الوجه ظهرت على وجهه من شدة الضيق. ثم عبس وبصر، ثم أدبر، أعرض عن القرآن واستكبر تعالى عن الإيمان به. فقال بعد هذا كله، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، هذا سحر مأثور عن الأولين، أتى به محمد، كذا قال. وصلوات ربي وسلامه على النبي الأمين الذي لا ينطق عن الهوى. فالكافر قال: إن هذا إلا سحر يؤثر عن الأولين، إن هذا إلا قول البشر، أي ما هذا بكلام من عند الله.
رجل مات وزوجته كانت حامل، رجل مات وزوجته كانت حامل، فقبل وضع المرأة لهذا الولد مات الولد في بطنها، فالولد دوت يرث ولا ما يرث؟
لا يرث. لا 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 يرث، لا يرث حتى يستهل صارخا، هذا قول الجمهور، لا يرث حتى يستهل صارخا. نعم. ألي أحد إخواني السؤال؟
نعم شيخنا بارك الله فيكم. قوله: وجعلت له مالا ممدودا، قرأت في بعض التفسير كالقرطبي، قال بعضهم 100,000 وقال بعضهم 40,000، فما قولكم لو أنا أفسر آية، هل أشغل نفسي بهذه الأرقام التي
لم نتكلف إلا ما كلفنا به، ولا تتبع نفسك أشياء بلا دليل. ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا فائدة فيه 100,000 200,000 مليون الله أعلم.
نعم في قوله أيضا يا شيخنا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا, إن المال والبنين قد يكون سبب والبنون قد يكون سبب في طغيان العبد, فلو تذكر في هذه.
نعم في هذا الباب نعم. كلا إن الإنسان لا يطغى أرأه استغنى, أرأى نفسه مستغنيا عن الناس مستغنيا بأولادي أيضا بدأ في الطغيان. ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة
الله. نعم
فضيلة الشيخ أريد شرح الأحاديث التالية.
سأل أسئلة مجازة للأخوة ما أتوني بورقة لكن سأل أخرج ورقة وأكتب.
السلام عليكم.
عليكم السلام. سأل
حديث النبي صلى الله عليه وسلم معناه قوله تعالى وبشر الصادرين الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون, هل كلما نزلت بإنسان مصيبة أي مصيبة يقول هذا إنا لله وإنا إليه راجعون؟
نعم 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 يقولون عند حلول المصائب.
وحديث سمرة بن جندب في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قال هناك الرجل الذي كلمة التي تبلغ الآفاق.
نعم نعم ما سمعته
الذي يكتب الكذبة فتبلغ الآفاق ما شرح الحديث والذي ينام عن القرآن
ما سمعته
الكذبة التي تبلغ الآفاق ما شرح الحديث
حديث سمرة بن جندب الرجل الذي يتكلم بالكذبة فتبلغ الآفاق في رؤيا منامية
في الصحفي كذا الذي يصبح في الصباح الباكر وهو كذاب أو رئيس
الذي ينام عن القرآن الذي يقرأ القرآن وينام عنه بالليل
الذي يقرأ القرآن وينام عنه رافضا له رافضا له
رافضا له
ليس مرهقا ونام إنما رافضا له
رافضا له.
نعم.
والحديث الآخر لا حسد إلا في اثنتين
الغبطة
أتاه الله القرآن فيقوم به
عنه. هذا الغبطة وتمني مثل ما للآخرين من خير من غير زوال النعم عنهم. بارك الله فيكم.
غير ما معنى يقوم به
يصلي به
يصلي به. يا السلام عليكم.
عليكم السلام. نعم
شيخنا عبدالله الله اليؤخذ من طول هذه الآيات في وصفها لهذا الرجل الكافر أن من أراد أن يرد على رجل مثلا وصف القرآن أو وصف النبي عليه الصلاة والسلام أو له أن يصف هذا الرجل بوصف ويطيل في وصفه وذكره ويستخدم بعض الألفاظ الشديدة
أوضح
يعني مثلا رجل تطاول على القرآن أو على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا رجل بارز بوصف مثل هذا الوصف فهل لي أن أذكره بطول وصف في موطن في موطن
بطول وصف للتنفير عنه.
نعم.
يعني دعني أذكر برجل مثلا لا اختلاف في شأنه حتى لا تأتي بألماني أو ليبرالي أثيم فقد ينازعك منازع في ضلاله, لكن مثلا نقول مثلا ماركس لا اختلاف في كفره كارل ماركس شيوعي, فشخص مثلا يجلس يوصف في كارل ماركس بالأوصاف السيئة التي فيه كان مجرم وحرامي وجلس يفعل ويفعل, إذا دعت المصلحة إلى هذا الكلام قيل, إذا دعت المصلحة من التنفير عنه نفر عنه ببيان سيء أوصافه سيء أوصافه, وإن كان الكلام له توابع أخرى سيؤذي أحياء أو سيولد فتنة أو سينشر رذيلة ينشر رذيلة فحينئذ لا يقال مثل هذا الكلام. السلام عليكم. سؤال.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
حضرتك شيخ.
الحمد لله
أنا باركنا فيك
وياكم.
حضرتك بالنسبة للأحاديث لأذكار الصباح والمساء بتبقى مطبوعة في ورقات كده فهل ساعات بتبقى من غير سند الحديث فهل ده جائز؟
لا يلزم ذكر السند إذا كان الكاتب لها مشهورا موثوقا.
نعم لا يلزم
أنه حتى إذا ذكر السند وأنت لا تعرف الرجال كيف تكتشف صحتهم ضعفها.
طب ممكن نكتب بس اللي هو مصدر الحديث ده مثلا من كتاب كذا من صفحه كذا.
حتى لو كتب لك اخرجه ابن ماجه. ما انت كرجل غير مشتغل بالحديث لن تعرف اخرجه ابن ماجه صح او ليس بصحيح. فاذا كان العالم موثوق فيه وانه من اهل هذا الاختصاص قبلت قوله اذا استوثقت انه هو الكاتب. بارك الله فيك. نعم
شيخنا احسن الله عليكم وبارك الله فيكم. قوله تعالى ثم يطمع ان ازيد، ما معنى ثم هنا؟
ثم بمعنى الواو، الحين تاتي كلمه ثم بمعنى الواو، وأحيانا تأتي معنى من قبل، قل لمن ساد ثم ساد أبوه، يعني ثم ساد أبوه أي ومن قبل ذلك قد ساد أبوه، فكلمة ثم تأتي بمعنى الواو. ويطمع مع ما أعطيته أن أزيد. نعم
شيخنا. يحضرني الآن نقطة مهمة. هذا الرجل كان عنيدا لربه نائلا من رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك بسط الله له في الدنيا بسطة ومهد له تمهيدا. وفي هذا درس للأمة أن الإنسان لا يغتر بعصيانه ربي وربه يرزقه هكذا.
هناك حديث ضعيف الإسناد لكن تشهد له الآية، إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج، وتلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأكمل لي الآية، وليحسبن الذين كفروا،
وليحسبن الذين كفروا
أنما
أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما.
بارك الله فيك. وقارون
نعم
ذكرنا
أبرز مثال لذلك، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.
بارك الله فيك. نعم أسئلة أخرى.
إنه فكر وقدر، هل في إثبات بعض التقدير للعبد كالمشيئة إن العبد قد يكون له
طيب إذن لي أجاب على السؤال. السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حضرتك الشيخ أنا كنت عايز أسأل على سؤال. أنا أم عندي ثلاث أولاد، الولد الكبير عنده 9 سنين والبنت الوسطانية 2 سنين وبعد كده 4 سنين، وأنا حامل في البنت الثانية جالي فاس فوق السرة وبعدين زاد قوي في الحمل الثالث، وبعد أثناء الحمل كنت بحس بألم شديد في عظمي وكده، فكانت بتضرب وكده عشان عندي 12 كالسيوم تاني، وبعد كده اكتشفت ان انا عندي روماتويد وروماتويد 12، فانا دلوقتي حامل وفي فترة الحمل الثاني، فمش عارفه هل لو انا نسيت بيبي ده
في الشهر الكام؟ الشهر الكام؟
انا لسه في نص الشهر الاولاني، يعني لسه مستشفى من الفتره عشان متاخرت.
استشيري طبيبا مسلما ثقه واعتمدي قوله ويتحمل بين يدي الله فتوى في هذا الباب، فالأمر يسير ما لم تنفخ فيه الروح. السلام. نعم هل لأحدكم سؤال؟ نعم طيب هات يا أبا مسلم. شيخنا من قوله تعالى نعم
هنا قوله تعالى سأصله سقر، هل سقر اسم من أسماء النار يوم القيامة؟
قال بعض العلماء إن النار لها أسماء، منها الحطمة، منها سقر، منها جهنم
وويل.
نعم
ويل.
لا ويل، لا ويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار. نعم
صح الأثر يا شيخنا عليه صح
الحديث.
نعم ويل
له عدة طرق عن رسول الله يبدو أنه يحسر المجموعة. نعم تفضل.
من سأصلي سقر.
نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لو قلت من أول ذر يوم خلقت حلما حتى يتبع.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا
ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19
جزاكم الله
خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد توعد الله سبحانه وتعالى هذا الكافر المهاند الذي أنعم عليه بالمال والبنين وسائر النعم ومع ذلك كله قال في القرآن ما قال مكذبا القرآن واصفا إياه بالسحر واصفا إياه بقول البشر قال تعالى سأصليه سقر سأدخله سقر وهي إحدى دركات النار مصليا بنارها ثم قال تعالى معظما شأنها وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لا تبقي شيئا من المعالم معالم الوجوه ولا معالم الأجسام لا تبقي ولا تذر وهذا شيء يذكره العلماء في الشيء المدمر المهلك لكن هنا لفتة لا بد من معنيها لا تبقي ولا تذر ذكرت آنفا فالله أعلم أن المراد لا تبقي شيئا من معالم الإنسان فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المسلم الذي يدخل النار لمعاصيه أن النار تأكل أعضاءه إلا مواطن السجود.